أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
وصل الكلام إلى ما عنوانه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان خصائص الوجوب الغير. كأنما هذا البحث يندرج أيضا في سلسلة المقدمات التي لا بد منها لتحرير محل النزاع ولتحديد موضع البحث، أي أنه كأن السؤال المطروح هنا هو أن هذا الوجوب الغيري الذي تتنازعون بشأنه، ما هي خصوصياته؟ ما هي مميزاته التي تميزه عن الوجوب النفسي؟ هل تتنازعون بسبب تنازعكم في الملازمة؟ هل تتنازعون في ثبوت سنخين من الوجوب ونحوين من الوجوب؟ هل حقا بناء على القول بالملازمة يمكن تقسيم الوجوب إلى وجوب نفسيا ووجوب غيريا؟ أم أنه ليست مواصفات الوجوب الغيري إلا نفس مواصفات الوجوب النفسي؟ فإذا هذا البحث لا نريد من خلاله أن نعترف بثبوت الوجوب الغيري، وإنما نريد أن نبين خصائص هذا الوجوب الذي زعموا ثبوته، أو خصائص هذا الوجوب الذي تنازعوا بشأن وجوده أو عدم وجوده. مصنف رحمة الله تعالى عليه برأيه أن الوجوب الغيري تميز بأنه فاقد لجملة من مزايا الوجوب النفسي. نلاحظ عندما نستقرئ هذه الخصوصيات التي سوف نتحدث عنها الآن أنها ليست خصوصيات تثبت جهة وجودية معينة في الوجوب الغيري، وإنما هي خصوصيات نشأت من سلب مواصفات الوجوب النفسي عن الوجوب الغيري. هناك أموران، هناك خصائص توفرت في الواجب النفسي، الآن هذه الخصائص حرم منها الواجبات. يذكر المصنف أو يعنون المصنف رضوان الله تعالى عليه لخصائص أربع. الخصوصية الأولى ترتبط بعالم المحركية، وحاصل هذه الخصوصية أن الوجوب الغيري ليس له محركية مستقلة. عليكم السلام. ليس كالوجوب النفسي صالحا للتحريك باستقلاله. إذا تلاحظ أن لسان هذه الخصوصية ما هو؟ الوجوب النفسي له محركية مستقلة، الوجوب الغيري ليس كذلك. فإذا الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك باستقلاله، لا نحو الواجب النفسي ولا نحو المقدمة، لا نحو ذي المقدمة ولا نحو المقدمة نفسها. الوجه في ذلك بحسب ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه أن كل أمر فإنما يحرك ويدعو نحو امتثاله، والامتثال ليس عبارة عن الإتيان بالفعل كيفما اتفق، الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجهه كما يعرفون، أو قل هو الإتيان بالفعل كما تعلق به الأمر. بتعبير آخر، وهو التعبير الذي بنى عليه المصنف، لكن نذكره موضحا ببيان آخر، الأمر إنما هو طلب تشريعي لمراد المولى في باب الأوامر. هذا المطلب تقدم معنا هنا، أن من يطلب شيئاً ومن يسعى نحو شيئاً، تارة يسعى نحوه تشريعاً تحريك الغير، وأخرى يسعى نحوه تكويناً بتحريك عضلاته. الأمر يأتي في سياق الطلب التشريعي للمولى، فكل أمر فهو تحرك من قبل المولى لتحقيق مقصوده ومراده، وحينئذ فيكون للأمر محركية وداعوية نحو تحقيق مراد المولى، أي أنه يطلب من المكلف تكوينا أن يحقق مقصود المولى تشريعا. ما طلبه المولى من عبده تشريعا بنحو الطلب التشريعي، المفروض بالمكلف ماذا؟ أن يطلبه تكوينا، أن يتحرك نحوه، أن يحرك عضلاته نحو إيجاد مراد المولى ومقصود المولى. بعبارة المصنف التي تكررت في أكثر من موضعين، ليس الامتثال إلا بأن يطبق المولى، بأن يطبق العبد إرادته التكوينية على الإرادة التشريعية التي للمولى. ينظر كيف تعلقت إرادة المولى تشريعا بالشيء. الآن أنا إرادة التكوينية أجعلها تتعلق بذلك الشيء. إذن كل تكليف فهو إنما يحرك نحو إيجاد مقصود المولى كما تعلقت به الإرادة التشريعية للمولى. وهذا يعني أنه لا بد من وجود التطابق بين الإرادة التشريعية للمولى وبين الإرادة التكوينية للعبد، وحينئذ فلا يصدق الامتثال على فعل المكلف إلا إذا كانت إرادته التكوينية متعلقة بذلك الفعل كما تعلقت بها الإرادة التكوينية التي للمولى. والمفروض أن المقدمة لم تتعلق إرادة المولى بها إلا تبعياً ومن باب المقدمية. لماذا أراد الشارع المقدس مثلاً أن نسافر إلى الحج؟ لولا أن أعمال الحج تتوقف على هذه المقدمة لما تعلقت إرادة المولى بالسفر إلى الحج. فالإرادة التي تعلق إرادة المولوية التي تعلقت بالسفر إرادة تبعية، إرادة لأجل الغير. وحينئذ ففي مقام الامتثال هذا المكلف لا يطلب منه أن يأتي بالمقدمة إلا توصلا بها إلى ذلك الغير، إلا بنحو الإرادة التبعية الغيرية أيضا. إذن فلا يصلح التكليف، لا يصلح الوجوب الغيري لأن تكون له محركية نحو المقدمة باستقلالها. لو كان الوجوب الغيري له محركية مستقلة نحو المقدمة لكان هذا يعني أنه يكتفى من المكلف بالإتيان بالمقدمة كيفما اتفق، ولو في غير سياق تحقيق ذي المقدمة. يعني كان يطلب منه مثلا حينئذ أن يسافر إلى الحج قبل ذي حجة مثلا، ولو لم يكن بقصده أداء المناسك، وهذا واضح المطلق. إذن باختصار كل أمر فهو إنما يدعو المكلف إلى امتثاله، والامتثال لا يكون بالفعل بالإتيان بالفعل كيفما اتفق، بل إنما يكون بالإتيان بالفعل كما تعلقت به إرادة المولى. وبما أن الوجوب الغيري لم يكن ليجعله المولى، يعني على تقدير القول به لا يجعله المولى إلا مقدمة للوصول إلى ذي المقدمة، فإرادته التي تعلقت بالمقدمة إرادة تبعية غيرية، حينئذ ما يطلب من المكلف إذا أراد أن يمتثل هذا الوجوب الغيري، ما يطلب من المكلف هو أن يأتي بالمقدمة توصلا بها إلى ذي المقدمة. وليس للوجوب الغيري حينئذ محركية نحو المقدمة مطلقا. وهذا يعني أن الأمر بالمقدمة أو أن الأمر الغيري بالمقدمة ليس له محركية مستقلة نحو تلك المقدمة. إذا نشوف ملاك التحريك، ملاك محركية الأمر. المصنف أرجعنا إلى هذه المسألة، ملاك محركية الأمر ما هو؟ أن الأمر من وسائل تحقيق مراد المولى ومقصود المولى، لأن المفروض أن الأمر هو الطلب التشريعي الذي يريد المولى أن يحقق من خلاله ذلك المقصود وذلك الغرض. حينئذ فلا يثبت للأمر من المحركية إلا ما ينسجم مع إرادة المولى نفسها، وحيث إن إرادة المولى التي تعلقت بالمقدمة إرادة تبعية في طول إرادته لذي المقدمة للواجب النفسي، إذن فالأمر بالمقدمة، الأمر الغير بالمقدمة حتى لو قلنا بثبوته، فإنه لا يدعونا نحو الإتيان بالمقدمة مطلقا، إذ لا استقلالية له في عالم المحركية، وإنما يحركنا نحو الإتيان بالمقدمة في سياق امتثال الواجب النفسي. فصح ما ذكرناه في بداية الكلام من أن الأمر الغيري لا محركية له باستقلاله، لا نحو الواجب النفسي ولا نحو الواجب الغيري. أما نحو الواجب النفسي فلأنه لم يتعلق به، الوجوب الغيري على تقدير القول به لم يتعلق بأعمال الحج، تعلق بالسفر، والأمر لا يدعو إلى غير متعلق. وأما الواجب الغيري وهو المقدمة، فالمفروض أن نفس الأمر النفسي كان محركا لي نحو الإتيان بالواجب، وتوقف الإتيان بالواجب على المقدمة، فلا يثبت حينئذ للأمر الغيري محركية مستقلة. إذن ففي عالم المحركية والداعوية نحن الآن عن ماذا نتحدث؟ عن أمر تقريبا هو أمر صوري، هو أمر شكلي، هو أمر لم يعطنا أي قيمة مضافة زائدا على ما اكتسبناه من الأمر النفسي. الآن على ماذا نتنازع؟ نتنازع على حكم من هذا القبيل، نتنازع على حكم لو كان موجودا فلا قدرة له على أن يحرك المكلف باستقلاله. المحركية حصرا تستند إلى الأمر النفسي، أما الأمر الغيري فلا محركية له إلا في طول محركية الأمر النفسي. ما معنى أنها في طول محركية الأمر النفسي؟ يعني أن المحرك في الحقيقة ماذا كان؟ هو الأمر النفسي المتعلق به ذي المقدمة، متعلق بالواجب. إذن هذا ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه الخصوصية الأولى. خب دعنا نقرأ خصوصية خصوصية.
ما يدعى محركية مستقلة؟ بس بشأن أنت أنه وإلا كان فينا نكتفي
ونمتثله لو كان له محركية مستقلة عن الأمر النفسي. يعني لك أنت، يعني يجب عليك أن تسافر إلى إلى مكة ولولا بقصد الحاج.
طب
شو المشكلة؟ ليس هذا ما في مشكلة فيه، مش عم نقول في محظور شيء. لا ما في فرق، ما في فرق. الآن الوضوء لأجل الصلاة مثلا، الكلام فيه هو الكلام. أو شوف، ليس نحن هنا لا ندعي وجود إشكال أو وجود محظور، نحن نقول من قال بالوجوب الغيري حافظ على مسألة أن المقدمة إنما تكون مطلوبة في سياق مطلوبية ذي المقدمة. وهذا يعني أن الوجوب الغيري الذي يريد أن يثبته صحيح أنه بجعل شرعيا، لكن هذا الجعل الشرعي لا استقلالية له في عالم محرك. يعني كأنه شوف نحن في عنا شيء مفروغ عنه، اللي هو ماذا؟ اللي هو خصائص الوجوب المتعلق بالمقدمة. الكل متفقون على أن مقدمة الواجب وجوبها في إطار الإتيان بنفس الواجب، ليس لها وجوب مستقل. طيب فمن يثبت الوجوب الغيري؟ هل يخالف هذه الخصوصية الواقعية الفقهية؟ يقول لا، لا يخالف، لأنه وإن كان يثبت جعلا ثانيا جعلا جديدا للوجوب يتعلق بالمقدمة نفسها، لكنه يقول بأن هذا الجعل الثاني مسلوب الصلاحية، منزوع الأنياب، هذا جعل صوري لا قدرة له على التحريك. قال رحمه الله: ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيرية للمقدمة، لدى الجميع يعني لدى المتنازعين، إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب نفسه. إذن خصوصيات بأي لسان جاءت؟ جاءت بلسان نفي خصائص الوجوب النفسي عن الوجوب الغيري. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أولا، أنه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحاج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطيب. مثلا أنت إما أن تتحرك نحو مكة في سياق أداء المناسك الذي هو الواجب النفسي، فحينئذ تثبت المطلوبية للمقدمة، ولكنها مطلوبية مكتسبة من نفس الأمر النفسي ويكفي فيها نفس الأمر النفسي. وإما أن تتحرك نحو مكة لا في إطار الإتيان بالمناسك، وحينئذ فما أتيت به وهو السفر إلى مكة لم يقع امتثالا أصلا، لم يقع مطلوبا أصلا. شوف، أنت إنما أمرت بالمقدمة لماذا؟ توصلا إلى المناسك. فمن أراد أن يعد ممتثلا بإتيانه للمقدمة يجب عليه أن يأتي بالمقدمة في إطار الوصول إلى الواجب النفسي، في إطار الإتيان بذي المقدمة. بمعزل عن ذلك لا يعد ما أتيت به امتثالا، إذ لست مأمورا به. متى يصدق الامتثال؟ عندما يكون هناك أمرا ومأمور به وأنت تأتي بالمأمور به. طيب متى يثبت أن هناك أمرا بالمقدمة؟ إنما يثبت أن هناك أمرا بالمقدمة إذا أتيت بهذه المقدمة في سياق التوصل بها إلى ذي المقدمة. أما بمعزل عن ذلك فهذه المقدمة أصلا لم تقع مأمورا بها، فإتيانك بها لا يصدق عليه أنه إتيان بالمأمور به، فلا يعد امتثالا. هذا يعني أنه ليس للأمر الغيري محركية مستقلة، لأن إرادة العبد المنقاد، هذا الذي ذكرناه في مسألة الإرادة، لأن إرادة العبد المنقاد، المنقاد يعني الراغب في إطاعة أمر مولى، التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. هذا ذكرنا ما هو منشأه، أن الشارع المقدس له أغراض ويطلب الوصول إلى تلك الأغراض، لكنه لا يطلبها بنحو الطلب التكويني، وإلا لما تخلف المراد عن الإرادة، وإنما يطلبها بنحو الطلب التشريعي، يأمر عباده بها، يوجههم تشريعا، فأمره هذا طلب، وهناك مطلوب، هناك مقصود. المكلف كيف يطلب غرض المولى؟ الآن كيف نمتثل؟ نفترض الشارع قال صلي، هو قال صلي بلسانه يعني بنحو الأمر التشريعي، أما نحن في مقام الامتثال كيف نمتثل؟ لا نمتثل بالتحرك التشريعي أيضا، لا نقول أعتبر نفسي صليت مثلا، وإنما تكوينا، أحرك العضلات نحو الإتيان، أحرك الجوارح نحو الإتيان بالأفعال التي تسمى صلاة، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها ومن أجل التوصل إلى ذيها، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها متعلقة بإرادة، أن تكون إرادة العبد المنقاد لها يعني للمقدمة في إطار امتثال ذيها. هذا تمام الكلام في الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية ترتبط بعالم ترتب الثواب، وإن شئت قلت إنها ترتبط بعالم تحقق الامتثال وصدق الامتثال. حاصل هذه الخصوصية أنه كما أن الأمر الغيري لا استقلالية له في عالم التحريك والدعوية، كذلك لا استقلالية له في عالم ترتب الثواب وفي عالم صدق الامتثال. بمعنى أن من أتى بمتعلق الأمر الغيري، من أتى بالمقدمة، فلا يعد إتيانه بهذه المقدمة امتثالا مستقلا عن امتثال الواجب النفسي، ولا يستحق ثوابا مستقلا مغايرا للثواب المتعلق بالواجب النفسي. لا قدرة للأمر الغيري على أن يكون له امتثال خاص، ولا قدرة للامتثال للأمر الغيري على أن يرتب استحقاقا لثواب خاص، بل هذا المكلف الذي أتى بالمقدمة إن كان قد أتى بالمقدمة في إطار الإتيان بذي المقدمة، فالامتثال الذي تحقق منه إنما هو الامتثال لذلك الواجب النفسي، والثواب الذي يترتب على فعله هذا إنما هو الثواب الذي يترتب على الإتيان بالواجب النفسي. وأما إن لم يكن قد أتى بالمقدمة في إطار التوصل إلى ذي المقدمة، فحينئذ لا تحقق امتثال ولا ترتب ثواب. شوف من علامات عدم استقلاليته بصدق الامتثال أو بترتب الثواب أنك بمجرد أن تفصله عن الواجب النفسي يزول الامتثال، ينتفي الامتثال ولا يصدق عنوان الامتثال وينتفي ترتب الثواب. الآن من سافر إلى مكة مثلا قبيل الثامن من ذي حجة مثلا، ولكن لم يكن سفره لأجل أعمال الحج، بل كان سفره مثلا للتجارة، لا يعد ممتثلا بفعله هذا وإن أتى بعد ذلك بأعمال الحج. نعم عندما يأتي بأعمال الحج، لأنه شوف بعدما سافر إلى مكة لا بهذا القصد، الآن أعمال الحج لم تعد تتوقف على السفر، فلم يعد هذا مقدمة أصلا، فلم يعد متعلقا للأمر الغيري، فلا ثواب لا قبل الإتيان، يعني لا حين الإتيان بالسفر ولا حين الإرادة أو حين الإتيان بأعمال الحج. طيب، فإذا الأمر الغيري لا يستقل لا بصدق عنوان الامتثال، ليس له امتثال يخصه، كما أنه ليس هناك لا يرتب ثوابا على الإتيان بالمقدمة بعنوان كونها مقدمة، بل الامتثال الذي يتحقق إنما هو امتثال الأمر النفسي، والثواب الذي يترتب إنما هو الثواب الذي يترتب على الأمر النفسي. وعلة ذلك ليست إلا ما تقدم في الخصوصية الأولى، نفس عدم ثبوت محركية مستقلة للأمر الغيري، هذا يكفي لتعليل أنه لماذا ليس له امتثال يخصه. هو أساساً لم يدعك إلى الإتيان بالمقدمة مستقلا، فكيف يعد إتيانك بالمقدمة مستقلا امتثالا؟ وهو أصلا لم يدعك إلى الإتيان بالمقدمة مستقلا، فكيف يترتب عليها ثوابا؟ فإذا العلة الحقيقية هي عدم ثبوت المحركية المستقلة، يعني هذه الخصوصية الثانية هي من نتائج الخصوصية الأولى ومن ثمرات الخصوصية، يترتب على عدم استقلاليته في عالم التحريك عدم استقلاليته في عالم صدق الامتثال وفي عالم ترتب الثواب. طبعا ينبغي أن نشير هنا إلى أن المراد من ترتب الثواب هنا ليس مطلق التفضل، فإن التفضل لا حد له، لا يمكن حده، بل يداه مبسوطتان. الثواب الذي هو محض التفضل يمكن أن يثيب الله تبارك وتعالى عبده على الإتيان بالمقدمة، لا نمانع ذلك، إنما نتحدث عن الثواب الذي وعد به أو الذي وعد به في الأمر المولى. طبعا كل ترتب للثواب هو ترتب حسب التحقيق، يعني كل ترتب للثواب هو ترتب تفضلي امتناني، ما عندنا ترتب استحقاقي للثواب. ولكن مع ذلك مراد هنا من الترتب الاستحقاقي أو من ترتب الثواب، ترتب الثواب الواقع في طول وعد المولى، في طول التزام المولى بأنه يثيب عبده إذا ما التزم بواجباته. بعدما وعد الله تبارك وتعالى الآن صار الوفاء بالوعد واجبا، صار الخلف بالوعد قبيحا، فصار هناك نوع من الاستحقاق لكن أخذه المولى على نفسه، ليس استحقاقا على الحقيقة بالدقة، ليس استحقاقا، وإنما هو من باب الوفاء بالوعد الإلهي ليس أكثر. طيب طبعا هنا شوف في هذه النقطة أو هذه الخصوصية بالذات فتحت في علم الأصول عدة أبحاث. مثلا من بين هذه الأبحاث أنه ماذا نصنع بالمقدمات التي ثبت أن الإتيان بها يترتب عليه ثواب مستقل، مثلا كالوضوء، مثلا كالمشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، هذه مقدمات وثبت الوعد الإلهي مثلا بالثواب عليه، مع أن وجوبها يعني على تقدير الوجوب، مع أن وجوبها واستحبابها لا، مع أن وجوبها غيرية، مع أن الأمر المتعلق بها أمر غيري، فكيف يكون هذا أمرا غيريا؟ لأن ليس فيها إلا الأمر الغيري، ليس فيها إلا الأمر الغيري، وما دام لا يوجد فيها إلا الأمر الغيري فكيف كانت ترتب ثوابا خاصا؟ طيب إذن هذه مشكلة أثيرت. مثلا مشكلة أخرى أثيرت في علم الأصول أنه ثبت في محله أن أكثر الأعمال ثوابا أحمزها، العمل الذي فيه مشقة أكبر فيه ثواب أكثر أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها يعني أشقها أصعبها. كثرة المقدمات قد تؤدي إلى صعوبة العمل، وإذا صار العمل صعبا وشاقا بسبب كثرة مقدماته فكيف يترتب، كيف يزيد الثواب أو كيف يترتب الثواب الأكثر، مع أن المقدمات وجوبها بحسب الفرض على أحسن التقدير ليس إلا وجوبا غيري، يعني هو إما الوجوب العقلي مسؤولية العقلية الآتية من الأمر النفسي، وإما هذا الوجوب الغيري الذي يزعمه القائلون بالمناسبة. فكيف ترتب هنا مزيد ثواب على زيادة المقدمات مع أن الأمر بها لم يكن إلا أمرا غيري؟ مثلا هذه يعني نماذج للمباحث الأصولية التي تثار في هذا المجال، وهاتان المسألتان مصنف الحلقة الثالثة لم يتعرض لهما. قال رحمه الله: وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، فالامتثال الذي تحقق امتثال واحدة وهو امتثالك للوجوب النفس، ويستحق الثواب حين عندئذ من قبل نفس هذا الوجوب. وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدم. ما هي العلة؟ لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولى، أصلا لا أمر بالمقدمة منصرفا عن ذي المقدمة. هذا تمام الكلام في الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة وهي خصوصية ترتبط بعالم استحقاق العقوبة وصدق عنوان المعصية، نقول أيضا في هذه الخصوصية كما أن الأمر الغيري لا استقلالية له في عالم التحريم ولا في عالم الثواب ولا في عالم الامتثال، كذلك لا استقلالية له في عالم استحقاق العقوبة وفي عالم ترتب وصدق عنوان المعصية. من ترك مقدمات الواجب لم يكن مستحقا للعقوبة إلا من حيث تركه لنفس الواجب، ولم يكن مستحقا للعقوبة إلا تلك التي توعد عليها فيما لو ترك نفس الواجب. إذن من لنفترض هكذا أن الواجب كان له 10 مقدمات، فعندنا الواجب زائد 10 مقدمات، من ترك المقدمات ليس لم يرتكب 11 معصية، وإنما ارتكب معصية واحدة وهي ترك الواجب، وأيضا لا يستحق عقوبات متعددة بتعدد المقدمة أو بتعدد المقدمات، بل إنما هي عقوبة واحدة وهي العقوبة المتوعد على مخالفة المتوعد بها على مخالفة الواجب. طبعا ما هو تبرير ذلك؟ نستطيع أن نعلل بنفس ما تقدم، لأن صدق عنوان المعصية واستحقاق العقوبة فرع ماذا؟ فرع وجود محركية له مستقلة، يعني حالة كونية مستقلة، والمفروض أنه لا استقلالية له بالتحريك. فكما ترتب على عدم استقلاليته بالتحريك عدم استقلاليته في عالم الثواب والامتثال، كذلك يترتب على ذلك عدم استقلاليته في عالم العقوبة والعصيان. لكن نلاحظ أن المصنف هنا بالنسبة لهذه الخصوصية علل بتعليل آخر، حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه ما حاصله أن الذي يحكم ويقضي بصدق عنوان المعصية على فعل المكلف إنما هو العقل، والعقل إنما يدرك صدق عنوان المعصية إذا أدرك أن هذا المكلف قد ضيع شيئا من ملاكات المولى وفوت شيئا من أغراضه المهمة، حتى يصدق على المكلف أنه عاصٍ بنظر العقل يجب أن يكون هذا المكلف قد ارتكب ما بسببه ضيع ملاكا فعليا مهما للمولى. تضييعه ملاكات المولى كاف في حكم العقل على العمل بأنه عصيانه، وترتب العقوبة أو استحقاق العقوبة متأخر رتبة وهو فرع صدق عنوان المعصية. إذا اتضح ذلك فنقول الوجوب الغيري ليس له ملاك مستقل، ليس وراءه ملاك مستقل يقوم بالمقدمة، بل إنما في البين ملاك واحد وهو الملاك القائم بذي المقدم. هذا إذا تذكرون أين تحدثنا عنه في بداية البحث عندما كنا نشرح معنى الملازمة، قلنا الملازمة فسرها الشهيد الصدر بأحد تفسيرين، إما بمعنى الاستلزام وإما بمعنى أنهما معلولان لعلة ثالثة، حيث ذكر أنه يوجد ماذا؟ أنه يوجد ملاك واحد، هذا الملاك قائم بذي المقدمة وهو دعا المكلف دعا المولى إلى إصدار جعل يتعلق بذي المقدمة، جعل نفسي يتعلق بذي المقدمة، وإلى إصدار جعل غيري يتعلق بالمقدمة. فهذا المكلف الذي فوت مقدمات عديدة أو الذي ترك مقدمة الواجب يصدق عليه أنه فوت على المولى نفس ذلك الملاك الذي في الواجب النفسي، ولا يصدق عليه أنه ضيع ملاكا آخر، وحينئذ فلا يترتب عقوبات متعددة ولا يدرك العقل صدق عنوان المعصية مرات متكررة. إذن هذا بالنسبة لهذه الخصوصية الثالثة. طبعا نلاحظ هنا أن هذه الخصوصية يمكن أن ينتزع منها خصوصية أخرى، يعني في مقام التفرقة نستطيع أن نقول هكذا: الوجوب النفسي يستند إلى ملاك يقوم بنفس متعلقه، أما الوجوب الغيري فلا يستند إلى ملاك خاص به بل يستند إلى نفس الملاك القائم به ذي المقدمة. فوراء الوجوب النفسي ملاك وليس وراء الوجوب الغيري إلا نفس ذلك أو إلا نفس ذلك. طيب فعلى كل حال، لذلك قلت أنا في بداية البحث أن المصنف عنون لخصوصيات 4، لكن يمكن أن يقتنص من كلامه أكثر من ذلك. قال رضوان الله تعالى عليه: وثالثا أن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، إضافة إلى ما يستحق أو يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من ملاكات ومبادئ تفوت بذلك، لأن تعليل أي شيء بعالم الملاك. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. الخصوصية إذا بيرتبط بالبحث. نعم
دائما أقول أنه يفهم من الكلام أنه كأنه الواجب الغير لا ملاك له، طيب لماذا يدعو إليه الموضوع؟ أليس له أي نوع من الملاك ولو كان الملاك الأساسي لتحصيل جزء من الملاك؟
الآن عندنا ملاك واحد وهو المصلحة الموجودة في الصلاة، لأجل هذه المصلحة الموجودة في الصلاة الشارع المقدس أمر بتحصيل الماء، فتحصيل الماء في حد ذاته ليس محلا لمصلحة منظورة للمولى، وإنما المصلحة المنظورة للمولى هي مصلحة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. تحصيل الماء لا يحصل هذا الغرض، وإنما يحصل الفعل الذي يحصل هذا الغرض، فليس عندنا إلا ملاك واحد. لأنه يرى أن الملاك
ولا تقوم الصلاة من دون الوضوء،
لأن الغرض لا يتحقق إلا بالصلاة عن وضوء، بالصلاة التي عن طهور، ليس الطهور هو مركب الملاك أو هو متعلق. الخصوصية الرابعة والأخيرة التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، حاصلها أن الوجوب الغيري ليس كالوجوب النفسي. الوجوب النفسي يمكن تقسيمه إلى وجوب تعبديا ووجوب توصليا كما تقدم، أما الوجوب الغيري فلا يكون إلا توصليا، بمعنى أننا لو كنا نحن ونفس الوجوب الغيري فإن مقتضى القاعدة هي أن يكون هذا الواجب واجبا توصليا لا تعبديا. ما معنى الواجب التوصلي؟ الواجب الذي على الأقل الذي لا يتوقف الامتثال فيه على الإتيان بالفعل بقصد القربة. من ناحية الأمر الغيري، من ناحية الأمر الغيري قصد القربة لا يكون مأخوذا في متعلقه. الآن ليش عم عبر بهذه الطريقة؟ بعد قليل سوف نعلم. طيب، فإذا القاعدة في باب الأمر الغيري في باب الوجوب الغيري أنه لا يكون إلا توصليا، يعني لو لم يكن في المقدمة أمر إلا هذا الأمر الغيري لما كان هذا الأمر إلا أمرا توصليا. الوجه في ذلك بحسب بيان المصنف رضوان الله تعالى عليه أن المفروض أن الأمر الغيري يتعلق بالمقدمة، وأن تعلقه بالمقدمة ليس تعلقا بعنوان المقدمة. يعني مثلا الآن الأمر المتعلق بالوضوء لم يتعلق بعنوان الوضوء، وإنما تعلق بما هو واقع المقدمة، أي بما هو خارجا مقدمة للواجب. وحينئذ فحيث إن الفعل الخارجي لم يتوقف عليه ذو المقدمة مع قصد التقرب، فلا يكون قصد التقرب دخيلا في متعلق الأمر الغيري. شوف الأمر الغيري كيف تعلق بالمقدمة؟ هل لأجل أنها عنوان السفر إلى مكة مثلا؟ لم يتعلق بالسفر إلى مكة لأجل عنوان السفر إلى مكة، بل إنما تعلق بعنوان السفر، إنما تعلق بالسفر إلى مكة لأنه خارجان وتكوينان لا يمكن الإتيان بالمناسك إلا بعد السفر إلى مكة. فقد تعلق بواقع المقدمة، بما هو مقدمة بالحمل الشائع لا بما هو مقدمة بالحمل الأول. وإذا كان الأمر كذلك فليس من ناحية هذا الأمر الغيري ليس هناك ما يقتضي الإتيان بهذا الفعل بقصد التقرب. إنما أمرك الشارع بالسفر إلى مكة لا لأجل عنوان السفر إلى مكة، لا لأجل أن السفر إلى مكة محبوبا كي تقول هكذا إنني أريد أن آتي به تقربا، وإنما أمرك بالسفر إلى مكة لأنه تكوينا وخارجا لا يمكن لمن كان خارج مكة أن يؤدي المناسك إلا بأن يحقق السفر. فالأمر تعلق بواقع ما هو المقدمة بالفعل الخارجي لهذه المقدمة، ولم يتعلق بعنوانها. وحينئذ فليس هناك ما يقتضي أخذ قصد امتثال هذا الأمر الغير. لذلك مقتضى القاعدة في الأوامر الغيرية ما هو؟ أن لا تكون هذه الأوامر إلا أوامر توصلية. ومن هنا باعتبار اتفاقهم على هذه الخصوصية في الوجوب الغيري نشأت مشكلة أخرى في علم الأصول مصنف عالجها في الحلقة الثالثة لكن ليس هنا، وهي المشكلة المسماة بمشكلة عبادية الطهارات الثلاث. الطهارات الثلاث كمثال، ولا نستطيع أن نأخذ أمثلة أخرى. مشكلة عبادية الطهارات الثلاث، المفروض أن الطهارات لا يوجد أمر بها إلا الأمر الغيري، ولا شك ولا ريب في أنه لا يصح الإتيان بها إلا على وجه العبادية وبقصد التقرب والامتثال. فماذا نصنع بهذه المشكلة؟ كيف يكون الأمر غيريا ومع ذلك يكون أمرا تعبديا؟ فإذا هذه مشكلة برزت في علم الأصول وتصدى علماء الأصول لمعالجتها. طيب، المصنف لم يتعرض لها هنا لكن سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله: ورابعا أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافيا لا دخل له في حصول ذي المقدمة. الآن الإتيان بالمناسك لم يتوقف على عنوان السفر إلى مكة، وإنما توقف على السفر الخارجي، السفر التكويني، على السفر بالحمل الشائع. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى، يعني إلى امتثال أمر المولى، والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الوجوب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب نفسه. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربيا. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية واجبات توصلية. هذا تمام الكلام في خصائص الوجوب الغيري. مقدمات غير الواجب. في هذا البحث مصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يعمم النزاع في المسألة إلى غير الوجوب، يريد أن يبين لنا أن النزاع في مقدمة الواجب لا يختص بالوجوب من بين سائر الأحكام التكليفية الخمسة، بل كما يأتي أو كما يمكن تصوير هذا النزاع في باب الوجوب كذلك يمكن تصويره في أحكام أخرى. يعني هي إنما وقعت مقدمة لا لأجل عنوانها حتى يقال إنها محبوبة بعنوانها للمولى فنأتي بها امتثالا لهذا الحب المولى وتقربا إلى المولى بالإتيان بالفعل بعنوان، وإنما ما وقع مقدمة على الحقيقة ما هو نفس السير الخارجي، وهذا ليس مركبا للمصلحة وليس متعلقا للشوق المولى. إذن في هذا البحث المصنف ماذا يريد أن يقول؟ ثمة أحكام تكليفية أخرى يمكن تصوير النزاع فيها أيضا، وإن كان العنوان في كتب القوم ما هو؟ مقدمة الواجب، لكن ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أين كانوا يدرسون هذه المسألة؟ في مباحث الأوامر، والأمر على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب. وإلا البحث لا اختصاص له بالوجوب من بين سائر الأحكام التكليفية الخمسة. مثلا في باب الاستحباب المصنف يقول الكلام هو الكلام،
نفس
ملاكات البحث، لا يوجد بحث جديد أصلا. أنه أن المستحب أنه يدعى مثلا أو يمكن النزاع في أن المقدمة في أن مقدمة المستحب هل هي مستحبة غيريا أو ليست مستحبة باستحباب غيريا، والكلام هو الكلام. في باب الحرام والمكروه، في باب دعنا نبدأ بالحرام أولا. في باب الحرام مصنف رضوان الله تعالى عليه يقسم المقدمة إلى قسمين، يعني يقسم مقدمة الحرام إلى قسمين. مقدمة حرام لا ينفك الحرام عنها، لا يمكن تخلفها عادة عن وقوع الحرام بعدها، ومقدمة الحرام التي يمكن انفكاك الحرام عنها. يعني قد تحصل المقدمة ومع ذلك لا يحصل الحرام. إذن عندنا نوعان من مقدمة الحرام، مقدمة تقود وتفضي إلى حصول الحرام دائما، ومقدمة قد تفضي إليه وقد لا تفضي. مثلا الآن طيب الآن لنفترض مثلا النزول إلى الشاطئ مثلا في الأماكن التي لا تراعي مثلا، ملازم للمعصية عادة، بينما مثلا الآن لنفترض النزول إلى المدينة بشكل عام قد يرافق معصية ولكن قد لا يرافق، كيفما كان. فبالنسبة للنوع الأول ما لا يتخلف عنه الحرام، مصنف يرى أن النزاع يأتي فيه، يبحث عن أن هذه المقدمة هل هي حرام بحرمة غيرية أو. أما القسم الثاني المصنف يرى أنه لا يتأتى فيه البحث، فإن المفروض أنه يجوز حصولها وعدم حصول الحرام بعدها، فلا يتوقف حصوله أو لم يحصل الحرام بعدها تلقائيا، فلا تسري الحرمة حينئذ من ذي المقدمة إلى نفس المقدمة. والكلام في المكروه كالكلام في الحرام، هذا تمام الكلام في مقدمات غير الواجب. الثمرة الفقهية تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين. بالنسبة لمقدمة الحرام التي لا تتوقف، يقول ترك الحرام لا يتوقف عليها، فإنك قد تأتي بها لا يتوقف على تركها، فإنك قد تأتي بها ومع ذلك تترك الحرام، من هنا لا وجه لترشح الحرمة الغيرية. دائما ترك الحرام.